إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طبعا بعطيك الباب الكلام لا يزال الحمد لله ها؟ قلت عارف؟ يعني احنا علمنا في المدارس ان شاء الله تعالى ان يكون الباب من باب بلوغ المناهج في تحصيل فتح الباب وهو شرط صحيح في هذا المدارس يعني مفضل فلا يكون من الكلام ولكن بدا لنا بعد ذلك ان احنا سنفصل بعض الى وقتين طبعا بدا من الدرس الجاي ان شاء الله يعني ان نرجع لنفس الوقت من كتاب تمام المنة نكمل الدرس اللي احنا كنا بنقول في المحصله لان احنا وردنا الان عند كتاب الوضوء واقفين عند باب الوضوء فان شاء الله بعد الدرس الجاي هنكمل اول باب الوضوء وبعدين نتكلم برضه في كتاب بلوغ الاماني حتى تؤمن بإله إن شاء الله تعالى. وطبعا كل ده أسبوع أسبوعين والساعة تتغير والدرس هيبقى المغرب. فنخلي في درس من المغرب للعشاء والدرس الثاني بعد العشاء. موافقين على كده ولا كتير عليك؟ ها؟ ولا عليها تقيل عليك؟ والله نعم. تمام منا؟ ما هو من البداية طبعا من البداية أنا كل اللي فات بتلات أربع دروس. يعني احنا عملنا ان شاء الله ثاني وضوء يعني ان انت لو اي شرايط ليا ثلاث شرايط هم ولا اربع شرايط هي اقل النجاسات واقل المياه سنه الفطره اظن اربع نجوم او خمس نجوم هم كلها تاني طبعا كتاب صحيح البخاري هو من اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل او هو اصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى العلماء تناظروا عليه بالشرط والتدوين وفهم معاني فرائض الامام البخاري لان الامام البخاري كان محدثا وفقيها لم يكتب في كتابه بسرد الاحاديث ولكنه ذكر الاحاديث بابواب فقهيه وده اللي جعله يقطع الحديث احيانا يعني لا يذكر الحديث جمله واحده ولكن يقطعه في الابواب فيذكر الحديث مثلا في باب من الابواب ثم يكتبه مره اخرى يعني يكرر الحديث وصار تكرير الحديث حتى يحفظ احكام فقهيه في كل مره يذكر فيها الحديث وقد اعتبر العلماء بشرحه وقالت المقدمة هذه الشروح كتاب الحافظ القرآن وهو كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري الذي يقال انه عكس في شرحه نحو 25 كتاب يصنف في هذا المجال وطبعا الكتاب من كتب الذين سبقوهم في شرح البخاري كابن مطار والكرمان وابن ابو شيخ وابن المنير وغيرهم من العلماء الذين شرحوا صحيح البخاري فكان يستفيد من هذه الكتب ويضيف عليه ما أعرض الله عز وجل عليه من العلم. وتجدون في هذا الكتاب القواعد كثيرة والعلم الواسع الذي توفر فيه بعض الأشخاص. ولكن طبعا الكتاب الآن أصبح صعبا على تأثير أبناء الزمان، فالعلماء أسلوبهم وطريقتهم ثابتة في تصنيف الكتب. يعني حاولت يعني أن يعني أسير كده في ربهم وتحت أقدامهم لأحاول أن أقرر معاني فتح الباب، أقرر هذه الفوائد في هذا الكتاب، فيصل الله عز وجل لنا أن صبر هذا الكتاب ذو الأمان. وطبعا لم يكتمل، لكن احنا انتهينا بحكم الله عز وجل الى اول ثلاث سوره الصلاة، انتهينا من كتاب الاذان في اخر الجزء الثاني من هذا الكتاب. ومع ذلك يعني كثير من اخواننا يعني قرأ الكتاب والحمد لله وجد ان العباره سهله، ولا يستطيع ان يميز احد هذا الكلام الا اذا نظر في النفس نفسه ونظر في هذا الاختصار. لكن نحاول ان نشرح برضك مع هذا الاختصار، لانه ربما يكون هناك بعض الاشارات الغامضه على بعض الناس. فاحنا نستمتع لكم ان تقراوا ترجمه الامام البخاري وترجمه الحافظ بن حجر، ونبدا ان شاء الله تعالى في اول باب من هذا الكتاب. الامام البخاري قسم كتابه او الصحيح الصحيح المسلم من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وايام المسلم او الجامع الصحيح المسلم. الجامع ليه الجامع؟ قالوا لانه جمع فيه ابواب الدين كلها. جمع فيه ابواب الدين كلها. هناك من العلماء من يكتفي بجمع السنن فقط زي سنن ابو داود ومن او سنن ابن ماجه، يمكن او بتفتح باب الطهاره فيكفي السنن، فهذا يطلع السنن. وهناك من العلماء من يجمع الابواب كلها، والابواب جمعوها في ثمانيه ابواب، ابواب الدين تلخص في ثمانية أبواب، وهي العقائد والأحكام والرقائق والفتن والملاحم والشمائل. الشمائل يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والآداب والمغازي والسير والتفسير. كم باب؟ طيب هنعمل ده نقول لكم كلمه كده ده بتاع التجويد عشان ايه تحفظوه زي كتب جد. ها؟ عشان كتب جد ولا لا؟ طيب هنقول عارف شامل. هنقول ايه؟ عارف شامل. عارف عين عقائد والف احكام ورزق رقائق، ويقال لها رقاق ويقال لها رقاق، يجوز الاثنين. والكيف كيف من الملاحم، الشين الشمال، والالف الثانيه اداب، وعندنا الالف الاولانيه احكام، والميم مغازي وسير، والكيف تفصيل. دي ابواب الدين. قال الامام البخاري في كل باب من هذه الابواب ذكر فيها أحد. وبعدين يجي في كل باب ويقسمه إلى أبواب. دائما الله كده بيعمل كتاب يأخذ الباب الأولاني الفصل الأول الفصل الثاني بعدين الباب الثاني الفصل الأول، هو نفس الكلام. بس يجي نسميها هذه الأبواب، هذه الفصول نسميها أبواب. يبقى الأبواب هي فصول الكتب، فالأمة كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثة ثلاثة، باب مثلا غسل اليدين في الوضوء، باب غسل الوجه في الوضوء، ويجيب على كل باب ايه؟ حديث، وقد يقرر الحديث، العيال بيستأثروا من رسمه، بعد الأبواب يذكر، بعد الكتب يذكر الأبواب. فما يقول باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب كذا، بنسمي رحلة العنوان دوت، عنوان الباب بنسميه ايه؟ ترجمة. بنسمي عنوان الباب ايه؟ ترجمة. عشان كده هتسمع كتير في كلام الحافظ ابن حجر ما علاقة الحديث بالترجمة. مش ترجمة يعني اللي يحوله عربي، الترجمة دي يعني العنوان. ايه باب الحديث دوت؟ الترجمة ديت. يعني ليه جاب الحديث ده في العنوان دوت؟ إيه منين استنبط الحكم من هذا الحديث؟ ما علاقة الحديث بالترجمة؟ يبقى التراجم هي عناوين الأبواب. وقد أذكر في التراجم بعض الآثار عن الصحابة وبعض الأحاديث المعلقة، فدي كلها عشان يقوي بها حجته. يبقى لنا واحد منها في الكتاب اسمه ايه؟ الجامعة. ليه الجامعة يا جماعة؟ لأنه جامعة أبواب الدين. الصحيح، ليه الصحيح؟ لأن البخاري اشترط في هذا الكتاب أن يخرج فيه الأحاديث الصحيحة. وكان شرطه من أشد الشروط، لأنه اشترط إثبات لقي الراوي بشيخه، يثبت اللقي أن يلتقي الشيخ الراوي بالشيخ بتاعه. وكذا الإمام مسلم الذي اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، لكن الإمام البخاري كان شرطه أشد، ولا بد أن يثبت اللقاء. يبقى صحيح. هل معنى ذلك أن كل كتب الإمام البخاري صحيح؟ يعني البخاري كتاب اسمه الأدب المفرد، لو قلت لك قرأ رواه البخاري في الأدب المفرد يبقى الأحاديث في الأدب المفرد صحيحة؟ لا، الشرط إنه لم يشترط فيها إيه؟ ما اشترط في طريق البخاري. طيب رواه البخاري في التاريخ الكبير أو في التاريخ الصغير، دي كلها كتب البخاري، هل يعني ذلك إن هذا الحديث صحيح؟ لا. لكن لو قلت رواه البخاري بس يعني رواه في الصحيح بتاعه، يبقى ده حديث ايه؟ اجمعت الامه على قبول هذا الكتاب وعلى صحه ما فيه، مع اختلاف في بعض الاحاديث كانت محل نزاع بين العلماء والراجح فيها الايه؟ الصحه. قال الامام الدارقطني له يعني انتقادات على الكتاب، وكانت محل حوار، وداخل الامام ابن حجر نكتب مقدمه، مجلد بحاجه مقدمه هذا الهدي الثاني، هذه المقدمه غير الاحاديث اللي العلماء انتقدوها حديثا حديثا ودفع عنها، وجاب الرجال الذين انتقدوا على البخاري، غير البخاري دخل للناس دول مع ان فيهم كلام، ودفع عنه المبين ان البخاري مصيب في الكلمة، لأن البخاري ينتقد الأحاديث وينتقي الأحاديث، ولذلك عرض الكتاب بتاعه على العلماء في زمان، فكلهم أقروه وشهدوا له بالصح. في علماء زمان مفيش واحد في العصر الحديث هذا أخ حاجة ويقول لك إيه البخاري ها حديثه ضعيف ولازم نحطه على عقولنا ويحكموا على حديث بعقولهم. وطبعا طلع زي ما انتم عارفين في هذه الايام حرب شعواء على صحيح البخاري، ومقصود من ذلك يعني ان ينزلوا من قلوب الناس محبة هذه الكتب ومحبة هذه الاحاديث. خلاص دي اصول، دي اصول الدين، فلما الناس تستهين في هذه الكتب يبقى استهان باصوله، يبقى مش مستهل جدا انه ايه يعني يزيفوا ذاته هم عايزين ويشكلوه كما يريدون. ولكن لما الواحد يعرف ان البخاري احاديثه صحيحه وان الامه تلقت هذه الاحاديث الصحيحه
لا يمكن احد ابدا ان يزعزع صدور الناس وان يغيروا مناهج السنه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وطبعا الامام البخاري نصر في تجميع هذا الكتاب بكلمه سمعها من شيخ له، ودي من فائده حضور مجله العلم، ان ربما الطالب يسمع من الشيخ شيئا فيبارك الله عز وجل عنده في هذه الكلمه بحيث انه يكون شيخا. فان الامام البخاري سمع من شيخه اسحاق المراهوي انه قال: وددت لو ان رجلا جمع ما طرح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة انت، لكن هذه الكلمة وقعت في قلب الامام البخاري فنشط لها، ابتدى ايه يهتم بهذه الكلمة ويصدق هذا الكتاب. قالوا ايضا ان يعني نشطه في ذلك ابن رؤيا رآها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وهو يعني البخاري يجر عنه الجبال، يعني واقف عمال يمشي على رجله. قال: فسألت بعض المعذرين فقالوا لي: إنك تجد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحيح الجامع الصحيح المثبت، يعني المثبت يعني الاحاديث المسنده التي رواها بالاسانيد الصحيحه. يقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان الى اخره. ومعنى ذلك ان في البخاري في احاديث مسنده واحاديث غير مسنده يسميها العلماء معلقه. فهل اذا اخرجت حديثا معلقا تقول رواه البخاري؟ البخاري بيسمي يسوي ايه؟ الجامع صحيح المسلم. يبقى الحديث اللي غير مسلم اللي اسناده مش موجود من اوله لاخره لا نقول فيه رواه البخاري، انما نقول رواه البخاري تعليقا. ليه احكام تعليق البخاري ده ليه احكام لوحدها. لعلنا في يوم من الايام كده ايه؟ انه نقعد ندرس ونتكلم عن الايه؟ المعلقات ديت وخلاف العلماء وليه الامام البخاري قرر الاحاديث ها؟ وليه ذكرها مره معلقه ومره موصوله الى اخره. يعني الان بس ليه تاخد يعني كلام كده على الهامش عشان نبقى فاهمين منهج البخاري. يبقى لما ياتي حديث غير مسند لا نقول رواه البخاري، انما نقول رواه البخاري تعليقا. ولكن الاحاديث المسنده فقط هي التي نقول فيها رواه البخاري. من ايام النبي صلى الله عليه وسلم واقواله خلاص يبقى الحديث شمل هذه الاشياء كلها. ربنا يجزي البياعين. فاول كتاب في صحيح البخاري هو كتاب بدء الوحي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره البخاري رحمه الله تعالى امين. باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كتاب بدء الوحي. كتاب بدء الوحي. يقول هنا أي واحد يألف كتاب أول حاجة بيعملها إيه؟ يكتب مقدمة. يقول والله رأيت أن أقدم كتابا في مادة الفقه مثلا أو في مادة الحديث ومنهجي في هذا الكتاب كذا وكذا وكذا، ها؟ والمقصود من الكتاب يعني بين ايه مقصوده ومنهجه وطريقه البحث فيه، دي فايده في المقدمه. انما احنا كده بنبص في البخاري على طول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي. فيقول ازاي البخاري ما عرفناش ما ادناش مقدمه يعرفنا بيها بالكتاب. فهذا اعتراض على البخاري. قالوا كمان من الاعتراض الثاني ان ليه الكتاب بتاعه ما بدأش بالحمد لله وذكر الشهادتين. يعني ايه؟ في اعتراضين دلوقتي. الاعتراض الاول ان مفيش مقدمه خالص، وانه لم يقل الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الى اخره، لان الحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقصى. وقوله في الحديث الاخر كل خطبه ليس فيها شهاده فهي كاليد الجزماء. طبعا كل امر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اقصى حديث ايه؟ صح. لكن احنا بنتكلم على فرض الايه؟ على فرض الايه؟ الجواب على هذا الكلام؟ قالوا ان المقصود من ذكر الخطبه مقصود بيان مقصود المؤلف، والبخاري اكتفى بكتاب بدء الوحي وبدأ بأول حديث إنما الأعمال بالنيات، فكأنه قال قصدت جمع الوحي، كأنه هو بالكتاب إدانا المقدمة، كأنه بيقول لك أنا مقصودي في هذا الكتاب أجمع وحي السنة. وهذا الوحي السنة اللي هي في أعمال المكلفين تبدأ بالإيه؟ بالنية. فمقصود في ذلك حسن النية. كأنه قال إنما قصدت بذلك وجه الله في جمع الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بدأ ببدء الوحي ليه؟ اتكلم ليه عن بدء الوحي؟ عشان يقول لك أنا هنا بعرفك الأول إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بوحي. فعرفت أول إيه الوحي ده وكان بيجي إزاي وشكله إيه وإزاي بدأ في آخره، وبعدين هجيب لك بقى الوحي دوت اللي جاله وحي السنة وليس وحي الإيه؟ القرآن. قال عن وحي السنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به. يبقى كأنه جمع لنا المقدمة في العنوان. كأنه جمع لنا المقدمة اللي هو كان المفروض يقولها في الأول خالص في إيه؟ في هذا العنوان الذي قال في الترجمة اللي هي إيه؟ كتاب بدء الوحي. وأما قوله لم يذكر الحمد والشهادة فلأن هذين الحديثين أول حاجة ليس على شرط، يعني الحديث الاول ضعيف والثاني حسن لكن هو ما هوش عليه عادات البخاري. وعلى فرض صحته ايضا على فرض صحه الحديثين فانه لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يرضى فيه بحمد الله فهو اقطع وكل خطبه ليس فيها شهاده كاليد الجزماء، لا يلزم من ذلك ان يكتبها اذا الف الكتاب، فربما ذكر ذلك بلسانه قبل ان يصنف الكتاب. يعني لا يشترط النبي عليه الصلاه والسلام ان يقول بشرط ان يكتبها لو صنف كتابا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الكتب الى الملوك والرؤساء يدعوهم الى الاسلام، ولم يذكر انه ذكر فيها الحمدله ولا الشهاده، انما كان ذكر فيها ايه؟ البسمله فقط. بل كان اصل لها في حديث الرب بسم الله الرحمن الرحيم إني أدعوك بدعاية الإسلام أستسلم إلى الله عندك مرتين، وإلا فإنما عليك اسم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرزاقا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولم يذكر فيها الإيه؟ الحمد لله ولا الذكر. وكأن الإمام البخاري أيضا وهذه ملخص حلو من الشراح يقول لك كأن الإمام البخاري بدأ يتجدد أولا بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالقرآن الكريم الذي قال في أول شيء فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتلقب هذا بسم الله ولو يشترط أن يكتب الحمد والشهادة. وثانيا او ثالثا بقى اعتبر هذا الكتاب كأنه رسالة يقدمها للعلماء ولطلاب العلم ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعتدى النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال الايه؟ الرسائل. والنبي لما أرسل الرسالة كان يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ورد اختفى الإمام البخاري بقوله بسم الله الرحمن الرحيم عن ذكر الحمدنا وذكر الشهادتين. يبقى لماذا لم يقل المقدمة؟ نقول اكتفى بهذا العنوان أن مقصوده حسن النية في جمع حديث وحي السنة. هذه المقدمة بتاعته. فهمنا المقدمة بهذا العنوان. لماذا لم يذكر الحمد والشهادة مع أن الحديث فيها كل أمر رجال وحديث كل قبة اللي يذكر فيها الشهادة؟ أول حاجة لأن الحديثين ليس على شرط. ثاني حاجة حتى لو ثبت على شرط لا يلزم أن يكتبها في الكتاب، ربما توقف فيها في الكتاب. ثالث حاجة أنه ابتدى بالقرآن الكريم الذي أمره بالبسملة اقرأ باسم ربك الذي خلق. رابع حاجة أنه اعتبر أن كتابه هذا رسالة إلى العلماء وإلى طلاب العلم ولا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان إذا أرسل الرسالة يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك بدأ الإمام البخاري كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كتاب بدء الوحي. بدء الوحي يعني ابتداء الوحي. بعض العلماء ضبطها بدو الوحي، يعني كان الهمزة حط شدة وضمة على الواو. باب بدو الوحي أو بدو الوحي يعني ظهور الوحي، وأن الكلمة معناها كده. والراجح بدء بدء. قال إن الإمام البخاري استخدم الكلمة باليد، كلمة بدء في صحيحه في موضع آخر في كتاب الحيض، قال بدء الحيض. ذكر حديث ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، وأن الحيض من أيام حواء وفي أمة حواء كلها بنات حواء كلها. وأيضا إن كلمة بدء جاء في بعض النسخ ابتداء الوحي. ابتداء الوحي، فهذا يدل على ان المقصود ايه؟ بداية الوحي وليس ظهور الوحي. المقصود هنا ايه؟ بداية الوحي. ولذلك الظهور كان امتى؟ كان في غار حراء. لكن هل هو هذا هو اول وحي؟ لا، كان قبله المنام والرؤية ونحو ذلك. فهو لم يذكر الظهور فقط، ولكن ذكر ايه؟ وإذا هيجي حديث عائشة يذكر حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل صلاة الصبح إلى آخر الحديث. طيب وما معنى الوحي؟ قالوا الوحي الإعلام في خفاء. الإعلام في خفاء ده معنى إيه؟ اللغة. والمعنى الشرعي او المعنى الصلاحي الاعلام بالوحي. الاعلام مجرد كل اعلام في خفاء يقال له ايه؟ وحي. كل اعلام في خفاء يقال له وحي. ولكن وحي السنه او وحي الدين هو اعلام بالشرع وليس اي وحي. ولذلك الالهام يقال له وحي. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر أوحى إلي أعلمها بفطرتها. فهذا وحي. ولكن الوحي المقصود هنا هو الإعلام بالشرع. الإعلام بالشرع. وقد يراد الوحي الموحى، يعني ما يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة الشرع نفسه. يبقى الإعلام وحي، والموحى إليه يقال له ايه؟ وحي الغيب. وقوله وقول الله، يعني هو قال لنا كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله، الواو دي عطف عليها، ها يعني باب كيف كان بدء الوحي، طبعا هي ايه؟ باب كيف، كيف دي مغرورة مقدرة بباب، ده مضاف والجملة مضاف إليه. وقول الله دي معطوفة على الجملة الأولانية، يعني كأنه يقول باب كيف كان بدء الوحي وباب معنى قول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبينا معه. فكأن الباب اشتمل على شيئين، بدء الوحي ومعنى الآية إن أوحينا إليك كما كان أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، أو كيف كان بدء الوحي والاحتجاج بذلك بقول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. مناسبة الآية للترجمة إيه هي الترجمة يا جماعة؟ العنوان، العنوان بتاع الباب دوت المناسبة. بيقول لك الآية هنا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، هو بيتكلم عن إيه؟ بدء الوحي، يعني المفروض يقول لنا بدء الوحي الرؤيا، بدء الوحي وجود جبريل زي ما هي، وبعد كده بدء الوحي تحريك النبي صلى الله عليه وسلم شكاكين. لكن هنا الآية هي تقدر الموضوع، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، ملهاش علاقة ظاهرها، ملهاش علاقة. لكن الإمام البخاري له عمق في التصنيف وفي اختيار. وذكر العلماء أولا من جهة صفة الوحي، من جهة صفة الوحي، إن الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الوحي الذي كان عليه الأنبياء، لأنه لما يتكلم عن الوحي، أما هنجي في الأحاديث بعد ذلك، هيتكلم عن الوحي كبداية، وهيتكلم إزاي كان يجيله صفة الوحي، وهيكلمنا حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيله الوحي. فإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، عايز يقول لك إن الصفة، صفة الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس صفة الوحي إلى الأنبياء من قبل. يبقى هم اشتركوا في صفة الوحي، وذلك عن طريق الملك جبريل، إلا طبعا ما قص به موسى عليه السلام من تكريم الله عز وجل. ومن جهة أخرى أن أحوال الأنبياء جميعا مشتركين في البداية وهي الرؤية، يعني كل الأنبياء بدأ الوحي معهم أولا بالرؤية، ثم بعد ذلك كان الظهور. وذكر في ذلك حديث ابن مسعود حسن الحافظ في شرح نفسه، قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. فعايز يقول لك ان صفة الوحي اللي جاءت الانبياء هي نفس صفة الوحي اللي جاءت الله، وان بداية الوحي اللي كانت عند الانبياء هي بداية الوحي للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مفهوم الجماعة كلام ده في الموضوع؟ نعم. حديث ايه؟ حديث المسعود، حديث ابن مسعود ان اول، طبعا موقوف على ابن مسعود وهو في حكم المرفوع، ان اول ما يؤتى به الانبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. قال الحافظ نادي الحق. خش على اول حديث في هذا الباب. طبعا احنا لم نذكر السنة كله، لان احنا مقصود هنا الاختصار. قلنا يعني والغالب الحفظ نفسه ما بيتكلمش على رجال الاسناد كلها. وانا يعني ارى ان في شرح الاسانيد في المجالس العامه يعني قد يعني يسبب ملل عند بعض الناس، فاحنا بنكتفي بس باسم الايه؟ اسم الصحابه رضي الله عنهم، او اذا كان احد الصحابه ممكن يكون. فعن عقبه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. طبعا الحديث مختص، ها هتيجي في روايه اخرى: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. برضك اول سؤال نساله هنا: ايه علاقه الحديث بالترجمه؟ الحديث هنا ما فيهوش وحي خالص، صح؟ مش احنا بنقول ده بدء الوحي؟ فين الوحي هنا؟ الحديث بيقول لك اقرا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كان تجاهه الى الله ورسوله فيجاهه الى الله ورسوله، ومن كان تجاهه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فيجب إلى مهاجر إليه. فين الوحي؟ ها؟ ما قالش الوحي أول حاجة على جابه إزاي؟ أي حاجة من كان ده مش هو. فالعلماء طبعا بيعرضوا السؤال ويدونا الإيه؟ إيه الجواب؟ قال المهلب: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطر به حين قدم المدينة مهاجرا، فذكره أو فناسب إرامه في بدء الوحي، لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها. يعني هو بيقول لك إن قبل الهجرة في أحوال، فعايز يقول الأحوال اللي كانت قبل الهجرة اللي هي متعلقة بوحي السنة كانت كلها بداية الهجرة، والهجرة كانت مرحلة انتقال. فلما هاجر النبي عليه السلام ذكر هذا الحديث، فكأنه جمع السنة التي المقدمات كلها اللي قبل الهجرة كانت بداية لإقامة الوحي كدولة، يعني ده اختصار كلامه. وبذلك بيقول الحافظ ابن حجر: ولعله يقول هذا وجه حسن، الا انني لم ارى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به اول ما هاجر. يعني ما فيش ايه ما يثبت ان النبي عليه السلام قال الكلام ده. لما الحافظ ابن حجر ينتقد على المهلب هذا الوجه، يعني ايه؟ هو اعتبر ما كان قبل الهجره مقدمة للهجرة، يعني الوحي الذي كان قبل الهجرة بداية لإقامة الدولة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده لما هاجر. فالحافظ ابن حجر يقول ده كلام حلو، كلام كويس، وزن حسن، لكن الاعتراض ايه؟ الاعتراض ان هو ربط الكلام دوت ان الرسول قال الحديث دوت لما هاجر، اول ما هاجر. يقول لك لم ارى هذا. امال ايه؟ قال لك لعله اعتمد على حديث مهاجر ام قيس. ها حديث مهاجر ام قيس ده ايه؟ يقول لك في عند سيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فانما له ذلك. هاجر رجل يتزوج امراه يقال لها ام قيس، فكان يقال له مهاجر ام قيس. اشتهر عند كثير من العلماء ان حديث الهجرة متعلق بمهاجر المقيم، يعني واحد من الناس هاجر عشان يتجوز واحدة، ما كانش هجرته ايه؟ لله ورسوله، هذا لاجل ان يتزوج ام قيس. فالرسول قال: من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، وكان يجر الدنيا يصليها، فكان يسمى هذا مهاجر ام قيس. وهذا الحديث حذره أهل العلم. لكن ليس في هذا الحديث أن هذا المهاجر كان في هذه الهجرة. يعني ليس في هذا الحديث أن كان في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر مقيم. حتى إن الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم يقول: وظاهر الرواية أن ذلك كان في زمن ابن مسعود، يعني ما خدش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الوجه بتاع المهلب ها لا نعتمد عليه، لأنه اعتمد فيه على حديث فضيحة الكفة. قال أبو عبد الله النجار: التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأحمال بالنية. ده جاب منين بقى؟ أنا كنت بتقولوا إيه علاقة الحديث بالترجمة؟ ده السؤال؟ إيه علاقة الحديث بالترجمة؟ والترجمة بدء الوحي، يقول لك لا، الترجمة مش بدء الوحي بس. الترجمة بدء الوحي وقول الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومما أوحاه الله عز وجل للأنبياء أن الأعمال بالنيات. فهو عايز يقول لك الحديث ده يدخل في الترجمة من عند الآية، من عند العنوان الأولاني، من عند الآية إن جميع الأنبياء الله أوحى إليهم أن الأعمال بالإيه؟ بالنية. يبقى برضك إيه؟ ده تبويب كويس. قال أبو عبد الله البوني، طبعا كنا دخلنا هنا ست حاجات وفي الكتاب هتجد أكثر من ذلك، يعني أنا أراد أن يأخذ معلومات أخرى ممكن يجعل كده. قال أبو عبد الله البوني: مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية، لأن الله تعالى فطر محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد وبغض إليه الأوثان ووهب له أول أسباب النبوة وهي الرؤية الصالحة. يعني البداية كانت ايه؟ بالنية. يبقى عايز يقول لك قبل الرؤية الصالحة ونحو ذلك كان في نية عند النبي صلى الله عليه وسلم إشراق الله عز وجل. فعايز يقول لك البداية بداية بداية، يعني بعيدة شوية، وهي نيته اللي هو سبحانه وتعالى هيأه لذلك بأن أصبح نيته أولا، فبغض له الأوثان. وذكر الرجل الرابع والخامس تقريبا نفس الكلام، بغض اليه الاوثان وحبب اليه الخلوه وهي هجره، ها نوح والهجره من يختلف في غير شراء، فهذا نوح والهجره حتى تهيأ لهذا الامر. فجاءه بعد ذلك الرؤيه، ثم جاءه بعد ذلك الايه ان يقظ الملك في اليقظه. هذا هو الوجه الرابع والخامس لهذا المعنى. آخر حاجة من الستة، قال: ومن المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب يعني البخاري لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي. يبقى الكتاب عشان السنة كلها، أول حاجة في السنة هي أنزل فيها إيه؟ إزاي جت السنة؟ بدء الوحي. ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية، لما كان الوحي بين الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال. يبقى في ترتيب كده، يبقى الكتاب كله البخاري مقصوده جنب السنة. فنبدأ أول حاجة نتكلم السنة بيعطينا إزاي؟ بالوحي. وهذه الأعمال هي بداية هذه السنة. فذكر حديث إنما الأعمال بالنية. هذا كله ما ذكره العلماء في مناسبة الحديث لإيه؟ للترجمة. طيب، ما كانت هذا الحديث؟ هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم تكلم عليه العلماء، حتى قال عبد الرحمن بن نهدي: لو صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث في كل باب. في كل باب كل ما يبدأ في باب جديد يكتب حديث الايه؟ انما الاعمال بالنيات. قال ابو عبد الله البخاري: ليس في اقوال النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. وقال ابن ماجه والشافعي وأحمد وابن النديمي وأبو داود والترمذي والدارقطني اتفق هؤلاء جميعا على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباب. وطبعا بالمناسبة هنا بعض العلماء قال الدين في ثلاثة أحاديث، ودخل حديث أحمد بن ميان وحديث من أحدث في أمين هذا ما ليس منه فهو رد، واختلف في الحديث الثاني بين حديث الحلال بين والحرام بين، وبعضهم يقول أربعة ويذكر في حديث جبريل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وبعضهم يقول حديث أخرى يعني يشير حديث أخرى حديث. الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع هذه الأقوال، يعني ده ثلاثة أحاديث هم ده ثلاثة حديث، ده حط حديث الثالث الرابع الأربعة، وده ثلاثة حديثين دول حط حديث الثالث وستة، فجمع هذه الأحاديث وصلوا 42 حديث اللي هو جمعهم في كتاب الأربعين النووي. يبقى الأربعين النووي اللي قال مقصود الإمام النووي أن يجمع فيها الأحاديث التي قال فيها العلماء أنها جمعت الإيه؟ الصلب، أنها جمعت دين كله. وطبعا الحافظ ابن رجب الحنبلي اهتم بشرح هذا الكتاب، زود عليه 8 أحاديث وبقى 50 حديث، وعمل كتاب جامع العلوم والحكم، وهو طبعا مشهور معروف وفيه علم كثير. قال ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يدخل في 30 بابا من العلم، قال الشافعي يدخل في 70 بابا. وقال ابن مهدي ايضا ينبغي ان يجعل هذا الحديث راس كل باب. طيب بنقول هذا الحديث ثلث العلم، ازاي يكون في العلم؟ قالوا لان العلم يقع بالقلب واللسان والجوارح، العلم يقع بالقلب واللسان والجوارح، واعمال القلوب كلها مخصوص فيها الايه؟ النية. يبقى الحديث ده لوحده لوحده كده خد الكلمه، لان القلب واللسان والجوارح ده النية في القلب، فده ده الايه؟ المقصود الاول. يبقى ثمن بذلك ثلث العلم. بل قد تكون النية عبادة مستقلة، يعني في هناك اعمال قلبية فقط ليس فيها ايه؟ اعمال جوارح كالحب وحب الله عز وجل والرجاء والخوف، كلها اعمال قلبية ليس فيها ايه؟ اعمال جوارح. واما الامام احمد فقال ثلث العلم، طبعا جمع الاحاديث اللي هي من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين الى اخره مع هذا الحديث. شرح الفاظ الحديث، شرح الفاظ الحديث. النيات، انما الاعمال بالنيات، النيات جمع نية، النيات جمع نية، وهي قصد القلب او قصدك الشيء بقلبك، يعني انبعاث القلب نحو فعل الشيء. يبقى النية ايه هي يا جماعة؟ هي القصد والعزم، وليست النية تلفظ، ليست النية تلفظا انما عزم. فانت الان مثلا خرجت من بتخرج كده كتير، احيانا بتخرج عشان اروح الشغل، بنيتك ايه؟ لو تقولش يا ريت اروح الشغل، احيانا تخرج من بيتك عشان جاي المسجد، احيانا تخرج من بيتك عشان مثلا تزور والديك. يبقى كل قصد في قلبك هذه النيات، كل قصد تقصده بقلبك يبقى هذه النية، ولا يلزم ان تتلفظ بها. عشان كده الموضوع دوت هيهمنا كتير لما نبدا نتكلم في الايه؟ في الاحكام، لما نتكلم في الاحكام الشرعيه. هل يتلفظ الانسان نوايت الغد؟ نوايت الغد؟ نوايت الصلاه؟ نوايت صلاه الظهر فرضا؟ نقول له لا، بل يكفي ما قصدته في نفس وفي قلب وما عزمته في فؤاد، فهذه النية لا يلزمك فيها ايه؟ التلفظ. هذا معنى النية، وياتي ان شاء الله احكام كميه قريبه. الهجرة هي الترك، هجرت الشيء يعني تركته، وطبعا مكتوب منها ايه؟ الانتقال، مكتوب بالهجرة هنا الانتقال من شيء يعني. عمر بن الخطاب على المنبر، يعني يخطب على المنبر وهو منبر المسجد النبوي، لأن كان هي محل الخلافة في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث قاله أو روي عن عمر الخطاب فقط، ولذلك يقال إنه حديث غريب، حديث غريب من حيث السند، يعني لم يرويه في السند إلا واحد وعن علقمة محمد بن الليث إلى آخره، ولكن من حيث المعنى فهو متواتر المعنى، حيث المعنى هو متواتر. يعني متواتر المعنى يعني معناه جاء في أحاديث كثيرة، معنى الحديث هذا من العمل بالنية ورد في أحاديث كثيرة مش من نفس المعنى. زي ايه؟ حبيب الله الكلب يقول مثلا إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم العود أو حدثهم المرض. مثل حديث القصر يمضي جيش للكعبة، فإذا كانوا بيضاء بالأرض يسقط في أوله وإنخارك كيف يسقط في أوله وآخره وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يسقط في أول وآخره ثم يعقد على منياته. الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حميم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والأحاديث كثيرة في مسألة الأحاديث المعنى كثيرة، ولكن هو قلب لم يأتي إلا صحيحا إلا بهذا الحديث. إلى دنيا، قالوا الدنيا من الدنو، قالوا الدنيا من الدنو أي القرب، سميت بذلك لصدقها الآخرة وقيل لدنوها إلى الزواج. كلمة الدنيا من الايه؟ الدنو يعني القرب. طب هي قريبة من ايه؟ هي قريبة عشان سبقة الآخرة، فهي دنيا وليس الأخرى، فهي طبقة الآخرة فيقال لها دنيا لقربها أي لدنوها منها، أو دنيا لأنها قريبة من الزوال، سميت دنيا لأنها قريبة من الزوال. يصيبها إلى دنيا يصيبها أن يحصلها ويجمعها، أو امرأة ينكحها، ينكحها ليه؟ يتزوجها، أو امرأة. قالوا هذا من ذكر الخاص بعد العام، لأن المرأة من متاع الدنيا، زواج المرأة من متاع الدنيا، فذكر الدنيا عموما ثم ذكر المرأة على وجه الخصوص، لأن غالب الناس يقصدون يعني حتى يجمعون الأموال الأخيرة أجل أن يتحصلون على الزواج أو على النساء. هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى نباحة الحديث. نباحة تكلمنا عن الترجمة وعلاقة الحديث بالترجمة ومعاني ألفاظ الحديث. نتكلم الآن بعد ذلك عن نباحة الحديث. فالمبحث الأول معنى إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال، إنما دي بيسموها إيه العلماء؟ أداة حصر، يعني لا عمل حصر قصر، لا عمل إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل إلا بنية، مفيش أي عمل في الدنيا إلا يكون له نية، فهذا من الحصر. طيب المبحث الثاني في ألفاظ الحديث، ورد الحديث بلفظ إنما الأعمال بالنيات، الاثنين جمع يبقى كل عمل نية خلاص دي واضحة. ده حديث ثاني إنما الأعمال بالنية المفرد، قالوا خطب بهذا محل النية والقلب، لأن يعني القلب واحد والأعمال متفرعة. إذا الحديث الأولاني خطبوا تعدد النية بقدر تعدد الأعمال، كل عمل نية، صلي من الصلاة، تصوم لا بد الصيام، بالذات من الذكر، يبقى مفيش عمل في الدنيا إلا في إيه؟ نية، فتعددت النيات بتعدد الأعمال. ولما أفرض النية قالوا قبض بذلك محلها، مفيش عمل إلا لازم يخرج من القلب، محل النية، فالقلب هو محل هذه النية. وورد في حديث آخر إنما العمل بالنية، وهذا واضح جنس العمل بجنس النية، يعني إما أن يحمل على المعنى الأولاني إلى جنس العمل جنس النية، او يخرج عن معنى الثاني جنس الاعمال محلها النية او محلها القلب. المبحث الثالث فيما يتعلق باحكام النية، احكام متعلقة بالنية. اول حكم محل النية، النية محلها ايه؟ اظن كلمة مشهورة عند العلماء كثيرا مذكورة. ثاني حاجة شروط النية، الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي والجزم بها بدون ترك. يبقى شروط النية في اعمال المكلفين لازم يكون مسلم، ولو قام غير المسلم بعمل لا تصح نيته، لان من شرط صحة النية الاسلام وان يكون مميزا، يعني يميز النية بعضها من بعض. البلوغ في قبول العمل، في قبول العمل طبعا لازم يكون ايه؟ بالغ، لازم يكون بالغ في قبول العمل. العلم بالمنوي يبقى لازم يكون عارف هو بيعمل ايه، وهذا على اساس ايه؟ المجنون ما يعمل، النائم ما يعرف، يبقى لا تصح منه نية، وذلك هؤلاء في المكلفين. وبعدين الجزم بالنية من غير ترك، وزي عمالين نتكلم في الاحكام بعد ذلك هنقول اشترط في العمل ان تكون النية جزما، يعني لا تكون فيها متربيا. صيام لازم يكون جزم بالنية، صلاة جزم بالنية. فاذا ترددت في النية او اثناء الصلاة مثلا جزمت بالخروج يبقى قطعت النية، جزمت بالخروج. ومعنى الجزم بالنية انك انت تبقى في العمل مستمر، لا تجزم بقطعه. فلو جزمت بقطع النية بطل العمل، بخلاف لو اردت ان تعمل عملا يبطل النية، لا يبطل الا بالفعل. يعني مثلا واحد اثناء الصلاة حد ياكل والاكل ايه؟ يبطل الصلاة، لكن اكل نوى ان ياكل لكنه لم يأكل. يقول هنا نوى عملا يبطل الصلاة، نوى عملا يبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة الا بفعله. لكن نوى قطع الصلاة يبقى قطع النية، لان هو النية لم تصل جزما في هذه الحالة. هو نوى قطع الصلاة، خلاص قال انا قطع الصلاة في قلبي، يعني مش شرط بالتلفظ، نوى قطع الصلاة، يبقى بهذا من هذه النية انقطعت الصلاة. وإن لم يخرج منها، لأن إيه؟ عشان كده بهريج بيتكلم على كده، إيه الكلام طويل. هل النية يعني تأخذ الصفقة طويلة، هل النية ركن ولا شرط؟ إيه الفرق بين الركن والشرط يا جماعة؟ الركن جزء الشيء أو ماهية الشيء، بعض الشيء، يعني مثلا الصلاة فيها ركوع، الركوع ده جزء من الصلاة. ها؟ وجوده يلزم وجود الشيء. وجوده يلزم وجود الشيء، يعني هو ماهية الشيء، لازم نقول هو ماهية الشيء، ووجوده يلزم وجود الشيء. فهو ماهية الشيء يعني أجزاء الشيء. فالركوع جزء الصلاة، والسجود جزء من الصلاة، والسجود جزء الأبعاد. هذه أركان. وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد، إذا لم يوجد لا يوجد الكائن. فالوضوء شرط صحة الصلاة، واحد ما توضاش وصلى، يقول لك صعب الصلاة هو، لكن هذه لا تسمى صلاة لأنه عدم الشرط، فانعدمت الصلاة. الشرط نفهم من ذلك ان النية ليها جزء، الركوع مش جزء في الصلاة رافع، خلص ركوع يكون، خلص القيام جزء. انما الشرط لازم طول الصلاة تبقى ستر العورة، مستقبل القبلة، على طهارة من الحدث والاصغر والاكبر كاملا. فلو انتقل وضوءك خلاص انعدم، يبقى انعدمت الصلاة. لو انكشفت العورة متعمدا انعدم الشرط فانعدمت الصلاة، يلزم من عدمه العدم. تحولت على القبلة متعمدا انعدم الشرط فانعدمت، وهكذا. بعض العلماء قال النية ركن يأتي بها في أول الصلاة، يبقى دي أخر، يبقى أنت أول الصلاة نويت، فلو ذهلت عنك النية أثناء الصلاة على هذا القول فإيه؟ فصلاتك صحيحة لأنك جئت بها في موضعها. وبعض العلماء قال النية شرط، يعني لابد أن تصطحبها ولا تذهل عنها طول الصلاة، فلو ذهب عنك النية يبقى نصلها كمثل الذي أحدث في الصلاة، يبقى عدم الشرط فانعدم في الصلاة. وجمع الحافظ ابن حجر بين القولين فقال الإتيان بها في أول الصلاة ركن، واستصحاب حكمها شرط، يعني ليس فيها شرط في حد ذاتها، لكن حكم النية بمعنى يعني استصحاب حكمها بمعنى ألا تأتي بشيء يخالف النية، يبقى ما تجيش بشيء يخالف الصلاة، بس يبقى ده من علاقة حكمها. أنت لو قلت الصلاة صلاة دي ليها أركان وليها أبعاد وهيئات وليها مفصلات، يبقى أنت مستصحب الحكم، لا تتحول على القبلة ولا تنتقد وضوءك ولا تتكلم ولا تأكل ولا وراء إلى آخره، مستصحب حكم النية، يبقى ده لازم يكون معاك طول الصلاة. ولكن الفرق ايه والركن ايه؟ ان تأتي بها في اول الصلاة. فلو زهلت النية عنك على هذا الكلام لا تبطل الصلاة، لو زهلت النية عنك اثناء الصلاة مش اثناء الصلاة كده جهزت تلقين الظهر العصر، انت نويت الاول الظهر وبعد اثناء النية في الشيطان لقيت ديك فانت خيلت لك تصلى العصر، يبقى النية زهلت عنك على القول يقول ما شرط صحة، ايه اللي يحصل؟ تبطل الصلاة. وعلى القول يقول ركن لا تبطل الصلاة، وعلى قول حافظ ابن حجر لا تبطل الصلاة، مع انها ذهلت عنك ذهلت عنك، لكن انت لم تأتي بمخالف، انت لسه مستقبل القبلة ولسه محافظ على وضوءك ولسه ستر العورة ولسه بترفع وتنزل الى اخره، فصلاتك صحيحة. لا تبطل الصلاة، الذهول عن النية ولا تبطل الصلاة. طيب ما زلنا في الاحكام، احكام النية كمان خلاص الحديث ده النهارده شغله مره جايه ان شاء الله. انا حطيت كمان صلاه ابتديتوا ايه؟ تتوبه ولا نسأل عن فوقه هذا السنة المرة الجاية. طيب فائدة النية ايه؟ ايه فائدة النية؟ قال اول حاجة تمييز العبادة بعضها من بعض، وتمييز العبادة من العادة، تمييز العبادة بعضها من بعض. الظهر اربع ركعات، والعصر اربع ركعات، والعشاء اربع ركعات، ايه اللي بين الزمن ده؟ النية. يبقى العبادات المتشابهة تميز بالنية. واحد امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس، قصد بذلك نفس، او قصد بذلك قضاء ايام عليه من رمضان، واحد ثاني قصد به الصيام الاثنين، يبقى ايه اللي يميز ان دي فرض ودي سنه؟ النية. يبقى تمييز العباده بعضها للبعض، تمييز العباده بعضها للبعض. طيب قال وتمييز العباده من العاده، يعني ايه؟ واحد قام من النوم اغتسل، محمد تمام يعني غسل البيت اول وغسل جميع اعضاء جسمه، ثم اكتشف انه جنب، فهل يحكيه هذا الغسل؟ طب هو لما يغتسل هيعمل ايه؟ ما هو نفس الكلام، هو لما يبقى لو قام النوم قبل ما يغتسل نفسه جنب، مش هي نفس الطريقه؟ هيوضع هيحط الميه نفس الصوره اللي عملها؟ بس دي كانت عاده تنظيف ودي كانت عباده، اللي فرق منهم ايه؟ النية. يبقى تمييز العباده بعضها من بعض، وتمييز العبادة عن العادة النية، يبقى دي فائدة النية. ها؟ أنا من كنت الآن صار رحمة الله عليه.
طب يعني شوف لو
وبعدين لا نفس الجنة لازم تكون في الجنة. لان لازم الركن الجهاد ينزل والركن الجمعه ينزل. فاذا اقتتل ركن الجمعه ثم اقتتل انه جنوبا هو بيقول بعد ما اقتتل اقتتل ما فيهاش اجماع ما فيهاش دي مساله ثانيه وصحيح ان ده ركن ده مني وده مني يعني لازم اقتتل مرتين. لكن انا دلوقتي بتكلم انه اقتتل وبعد ما اقتتل اكتشف انه جنوب واحد مثلا من الاقامه العشرة في اوروبا ما بتسمعوش عن رمضان جه رمضان ما جاش ممكن يسمع عن الشهر بعد 10 ايام ولا بعد ما صرفه يقول النهارده العيد لانه بعيد بعيد عن المسلمين. فواحد قال لهم ما هوش سياسه ساعات النهار عندهم بيبقى قصير قوي يعني قال من اجل يفرح الشغل بتاعه وطول النهار ما كانش لغايه المغرب وبعدين قال الواحد صاحبه قال له تصدق ده النهارده هو يضرب هواء قال له والله صحيح مضى رمضان صحيح طب الحمد لله انا كده بقيت طاير ايه يا عم اصل ما خدش نار طول النهار ينفع لا يعني هذا امتنع الصحاب لا ياخذ اجابه الايه؟ لا ياخذ اجابه الصيام ما ضايق ده انت كده بتقولها ليه؟ عشان واحد يجي يقول لك امال انا لازم اقول نواصل يقول لك مش شرط تقول نواصل اصوم رمضان فضل لله حتى على الخير شرط ده كله ده في قلبك ده ميزتك انا هم يعني ايه النية في القلب؟ اهو ده ما كانش وده ما كانش لكن ده ما كانش عشان مش قلبك مش عشان رمضان وبعدين عارف ان رمضان اخر الليل ولا اخر النهار ولا كام يوم فقال لك خلاص اليوم ده نحسبه خلاص او الاستحمام ولا نفس جنوب قال لك نحسبه خلاص ما ينفعش ليه؟ لانه لم يقصد بذلك العباده. ايه الاسئله فيها؟ يعني تصل هذا ثم تصل يعني الاول يكب الماء على جسمه من يد رفع الجناب وبعدين يكب الماء على الجسم الثاني من يد رفع الجناب. لا انا بطل اثنين واجبين كل واحد واحد اما اذا دخلت الغسل واجب غسل سنه يكفيه غسل واحد طبعا غسل الجمعه واجب على الراجل. إذا كنت تعرف أنا أستنى شو هذا؟ طيب وقت النية إمتى ينوي؟ قلنا النية لابد أن تكون في أول العام أول جزء من العام يكون هي حاضر إلا في الصيام فقالوا ممكن في أي جزء من الليل أنا طالما نويت ما تكون بكرة من بعد المغرب ونمت ولقيت نفسي قمت بعد ما يصلي الأجر ما قلتش أنا إيه النية من اول الامتناع لا يشترط يعني لا يشترط الصيام ان تكون نيتك قبل الفجر بلحظه يحدث في اي جزء من الليل لقول عليه الصيام لم يجمع النيه من الليل فلا صيام له ولكن في الصلاه لازم على قوه الاحرام في الحج لازم على ايه؟ الاهلال اذا في اول العام لابد تكون النيه متوفره حاضر بس احنا خلص الجمله الاولى دي حتى ونقف عندها ان شاء الله. ويرخص في ذلك امور المقصود بالاعمال انما الاعمال بالنيات اي اعمال قالوا اعمال المكلفين اللي ربنا كلفنا به الاعمال اللي ربنا كلفنا به وعلى هذا فهل تخرج اعمال الكفار؟ نعم الكفار اعماله مش عايزين لهم نيه لان وان كان مخاطر في فروع الشريعه على القول الراجح. يعني ربنا هيعاقب الكافر عشان ما بيصليش. طب ما ممكن ينفع يصلي؟ ما ينفعش يصلي الا ليه؟ فهل هو مخاطر؟ اذا امر الله عز وجل لجميع الخلق. لكن شرط ان يكون العمل الصالح شرط ايه؟ الاسلام. فاعمال الكفار اذا لا نحتاج لا يحتاج الى نيه لانه لا يطالب بها الا بعد الاسلام. لا تصح من كافر وان كان مخاطبا بها. طيب الباء في قوله بالنيات تحتمل انها للمصاحبه يعني النيه في صاحب العمل. يعني النيه في صاحب العمل بدايه ليه. او النيه سبب للعمل. تبقى باء ايه بيسموها باء ايه؟ السببيه. النيه سبب العمل يبقى تسببت في وجود هذا العمل. اختلف العلماء بين النية ركن او شرط اللي قلناها في قولنا لا عمل الا بنية. هل المراد نفي ذات العمل ولا المراد نفي صحة العمل ولا المراد نفي كمال العمل؟ في احتمالات اهي. لا عمل موجود، يبقى لا عمل موجود إلا بنية. دي نبقى ايه؟ أول تقدير. ثاني تقدير، لا عمل صحيح إلا بنية. نبقى ثلاثة، لا عمل كاملا إلا بنية. ان يبقى صح في الكلام ده كله، اولا لا عمل موجودا الا بنيه، دي بعيده لان العمل موجود. ها لو واحد بيعمل العمل، العمل موجود لكن لا ايه، لا يصح. يعني واحد عمل عملا ولم ينويه زي اللي استحمى دوت ولم ينوي الغد، ارتكب ما اقتتلش، ارتكب يبقى العمل موجود. ما نقدرش نقول لا عمل موجود لان العمل موجود. امال ايه؟ قالت الاصح احنا نسيب الصح، يبقى لا عمل صحيح الا بنيه، لان نفي الصحه قريب من نفي الوجود. يبقى لا عمل الا بنيه، اي لا يصح العمل الا بالنيه. واما نفي الكمال فقد اختلف في بعض الاعمال، يعني لا عمل كاملا الا بنيه، لكن الاصح ان نقول لا عمل صحيحا الا بنيه. اخر حاجه في كلمه الاعمال بالنيات ديت، ما هي المقصود بالاعمال؟ هل يدخل فيهم اعمال اللسان؟ انما الاعمال، الاعمال دي اعمال جوارح، لان الاعمال تقوم بالجوارح، بالايد، بالرجل، بالحركه، بالمال. لكن هل اعمال اللسان تدخل فيها؟ كله نعم، لان اللسان عضو، وهذه الاقوال من الاعمال، هذه الاقوال من الاعمال، فيدخل في عموم الاعمال، فيشمل عمل الجوارح حتى اللسان. لكن قصد من عموم الحديث ما يقصد اصوله في الجمله، يعني ممكن في اعمال من غير نيه كده تستنتج ليه؟ لان هو ده موقعه. زي ايه؟ زي بحيث المسجد، واحد دخل صلى ركعتين تطوع ولم يقصد بهما تحيه المسجد، او دخل وجد فيه سنه الظهر، الظهر ايه ده؟ ما يخش صلى ركعتين سنه الظهر، فصلى ركعتين سنه الظهر وقيل تحيه المسجد، هذه تدخل في السنه مباشره حتى لو ما نوهاش، حتى لو ما نواهاش تحيه المسجد، لان تحصل بشغل البقعه. انك صليت، لان الحديث يا جماعه من نسمع الحديث بيقول ايه؟ اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اذا صلى ركعتين ما صلاش صلى. فلو دخل مثلا في صلاه مقام صلى صلاه الظهر يصلي الصلاه، يقوم يوصي صلى ركعتين المسجد يصلي؟ لا، يصلي الظهر على طول. طب يصلي ادي الراجل بعد كده؟ يقول لا، لانه لم يجلس حتى صلى، واللي دخل سنه الظهر لم يجلس حتى صلى، صلى ركعتين تطوع لم يجلس حتى صلى. اذا في كلتا الاحوال شغل البقعه بالصلاه لا يحتاج فيها الى تخصيص نيه تحيه المسجد. طيب، اعمال الخروج، يعني ايه اعمال الخروج؟ الاعمال التي تتركها للشرع امر ان تترك المنهيات، هل تشترط فيها النيه؟ يعني لازم تنوي ترك الزنا، ولازم تنوي ترك شرب الخمر؟ لا تحتاج الى نيه، بل يكفيك ان تترك هذه الامور، لانك عندما تتركها فقد تركتها لله سبحانه وتعالى، ولا يلزمك في ذلك ان تنوي بهذا الترك نيه معينه، بل يكفيك ان تتركها وتنظرها. يبقى احنا شرحنا كده ايه؟ قول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات، واقفين عند قوله وانما لكل امرئ ما نوى، نتكلم عليها ان شاء الله تعالى في المره القادمه، كما بتعرف كثير بعض يحضر عندهم اسئله. طبعا المره الجايه ان شاء الله تعالى هنقسم الوقت الى وقتين، هنتكلم شويه في تمام المنه عشان بعض اخواننا اللي هم كانوا بيحضروا معانا في المحاضره، يعني بيحبوا ان الدرس يكمل، فان شاء الله تعالى هنبدا بيه الاول، وبعدين ان شاء الله تعالى هنكمل في كتاب بلوغ الامن. يطلع عندهم اسئله. هل يجوز ايه؟ يجوز، يجوز واحد استوفى الصابع عند المعلمين وجاء ان شاء الله، بس الاسوشه، الاسوشه اللي فيها روائح منها في جاهز. نعم، ايوه. عندك ايه؟ تعدد النواهي. تعدد النواهي اذا تزاحم وقتها ولم تكن فراغ. يعني ايه؟ زي المثال احنا قلناه، دخلت المسجد صلاه الظهر، بعيد المسجد صلاه الوضوء، ده كله وقت واحد. لكن ما ينفعش واحد يصلي ركعتين اخر النهار ويقول لك صلاه الظهر وصلاه العصر وصلاه المغرب وصلاه العشاء مثلا، يعني لا تصوم صيام ليه يوم الاثنين وهو يوم 13، ها؟ فيجوز ان هو ايه ينويهم بنية واحدة، او كان مثلا ستة مستوى مثلا ايه؟ يشوف ايه؟ ان يتزاحم وقتها، ان كلها تأتي في وقت واحد بحيث يغشي اننا كلها متفرقش تتزاحم وقتها. لكن اذا لم تتزاحم وقتها يبقى دي لوحديها ودي لوحديها دي. نعم. ها؟ كل الرواتب كل واحدة لوحديها
زي يعني 100 غير
كل الرواتب،
يعني كل
راتبه و100 ثانيه
مثلا
كل
راتبه
تحت المسجد. اه تفلحها مخطوط نفس الكلام. ها خلاص بقى احنا بنسال سؤال كده.
ايوه
ايه
سكر
حديد ده معلم حديد كده ايه سامح
الذي
مش راح ولا
زي
ما الكلام اللي قاله المهند قبل الهجره دي كانت مقدمات للوحده، وبعد كده حكم الخليج اعترض على هذا الكلام. نعم.
قال
ايه؟ لا في الفريضة فقط، السنة يجوز ان يوهب بالنهار، يجوز ان ينوه بالنهار بشرط انه لم ياتي بما يعارض السنة او بما يعارض الصيام قبل ذلك. ايوه ما هو السنة بهذا الحديث، السنة اخذ بهذا الحديث انه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الى من جاء فقال عنه هل عندي اخذ طعام؟ فقال لا قال اني اريد ان اصوم او اني صائم، قال هذا السنة من الحديث الثاني على بعض. ها؟ خصوصية؟ الخصوصية تصل الى الدليل، في الشريعة. نعم. يقول ايه؟ لا ما تقتصر وقت الجنابة الجمعة، قصود الماء على الجنب أولا بنية الجنابة ثم قصود الماء على الجنب بنية الجمعة. ايه؟ بالنسبة للجنابة ايه يتوضأ بالصلاة، هو الغسل يا جماعة لو عمل من غير وضوء الغسل صحيح. يعني هو يتوضأ من غسل الجنابة وفي غسل الجمعة لو عمل من ذلك كفاية. زي ايه؟ بخلاف سائق ما عارفش يا عم. بقول لك انا هتيجي في الدرس الجاي، هل النية تنفع في الألف؟ يكفي نية القربة، يعني واحد عايز يقرأ القرآن مثلا، هل لازم ينوي انه يقرأ القرآن عشان يحفظ لكل حرف 10 حسنات، وينوي انه يقرأ القرآن حتى يطلع يوم القيامة يقرأ ورقة، وينوي يجمع نوادر كلها؟ لا يشتغل هذا. من يكفي من القربة والله يعطيه الثواب. يكفي أن تنوي الصلاة فرضها الله عز وجل عليك، مش شرط أن تنوي الصلاة حتى يدخل ما بين الصلاة والصلاة التي بعدها، وأن الصلاة حتى تقبل 27 درجة، وأن لا لا يشرط الهم إيه هذه النهاية، يكفي نية القربة في العبادة التي أمرك الله عز وجل بها وتجمع هذا الصلاة. نعم. أنت سألت سؤال خلاص. ما أنت قلت يا عم يا مستعف أنا مستعف. أقول. لا بس نيجي على رؤية الجمعة من كان أهل ذا بتوضيحها من الطرف لا من الطرف. نعم. لا لا هو بالنسبة للجنابة، بالنسبة للجنابة هو العلماء اجمعوا على ان الجنابه يندرج تحت الحدث الاصغر، لان الله عز وجل امرنا حتى لو ما نواش في الحدث الاصغر لأن الله أمرنا إذا قمنا إلى الصلاة وكنا على حدث أصغر نتوقع، وإذا كنا على حدث أكبر نمتش. فإن الآن كل الصلاة وانت على حدث أكبر خلاص يصعى عنك الحدث الأكبر والأصغر، هذا إجماع العلماء. أما بالنسبة للجمع اختلف العلماء الجمع بينهما أو الجمع بينهما، وده الراجح إن زاد بالضبط واحد يطلع أضعف واحد عليه صلاة فائتة، عليه صلاة فائتة، فهل ينوي صلاة أربع ركعات ينوي بهما الظهر والعصر؟ لا، لازم يصلي أربعة للظهر أربعة للعصر، فلأن الموجب مختلف. نعم الأخ أن نقول قبل الصلاة؟ في أي وقت؟
النية
قبل الصلاة تستنى إيه؟
يعني
أثناء الصلاة لا، إذا هم أحدكم الأمر يبقى معنى ذلك أنه لابد أن تبدأ بالاستقرار أثناء الصلاة أول الصلاة أول الصلاة إيه؟ أن هي ما زال قائمة صحيح. لأنه هنا يريد أن يأتي بشيء يفطر الصلاة، لكن هو لم يجزم بالخروج. ليس في جزمة، ليس في جزمة. طب هي لازم تزال الصلاة. وهذا محل بعض الأبناء مسعود. لو قطع إيه؟ لو قطع النية. لو جزم بالإفطار مش تردد، لو جزم ما خلاص انا لكن لسه عمال يقول افضل لا اكمل افطار، ها متردد اذا اسلامه صحيح. لكن لو جزم يعني واحد قال لك انا خلاص هفطر وراح جيل عشان يشرب ميه واستنفض على الحنفيه، لا ما هو مقطوع مثلا يعني، يبقى ده ايه؟
طب ما فتحش
جزم مثلا يعني قربها. اخر سؤال عبد الله، الراجح الذي صلاه الظهر الراجح ان يصليها ركعتين ركعتين، اما الحديث اللي ارفع صلى قبل الظهر ارفع من غير تسليم فهذه روايه او هذه الزياده ضعيفه. اسال الله عز وجل ان يكون يرحم الذي يرضى وصلى الله عليه وسلم.